بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الحديث الذي سئل عنه بالأمس الذي رواه أبو داود، ماذا كان لفظ الحديث يا أخوان؟ وين الأخوان؟ حديث يزيد بن أبي مالك، ماذا كان فيه نسينا؟ نعم غسل رجليه من غير عد. نعم، حديث رواه أبو داود في إسناده المغيرة بن فروة، روى عنه ثلاثة ولم يثقه معتبر فهو مجهول الحال. في إسناده المغيرة بن ثروة روى عنه ثلاثة ولم يثقه معتبر. اثنان أو ثلاثة أو نحو ذلك، ما لم يصل إلى أحد الاشتهار في الطلب. يطلبون خلاصة الدفع. الله المستعان. طيب إن شاء الله. نعم، ما سمعت. هذا إن شاء الله سأكتبه ورقة. أنا قد بحثت من قبل، خرجنا به على أنه معلم، لكن إن شاء الله يأتي بالبحث فيه إلى المستورد. طيب، انتهينا من حديث ما يتعلق بالتيام، والرم حجرين أخذناه. ما هو الراجح الآن في مسألة الإذن؟ يأخذ لها ماء جديد أو بنفس ماء الرأس؟ بنفس ماء الرأس. ما الدليل أنها من الرأس؟ هي بالتبع من الرأس تبعا، لكن في الحديث ظاهرة أنه مسح بنفس الماء، قال مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وبطنه. نعم، وصف المسح، قال مسح رأسه وأدخل إصبعي السباحتين، ولم يذكر أنه أخذ ماء جديد. عمن جاء أخذ الماء الجديد من الصحابة؟ ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ ماء جديد. نعم، وجاء أيضا عن أنس، لكن أنس كان يفعل ثلاثا. ومسح الرأس بما تبقى في اليد من غير أن يأخذ معه، ما حكمه عندك أحمد؟ يعني الآن غسلت يديك فما أخذت ماء لرأسك، مسحت رأسك بالماء المتبقى باليد، يصح الوضوء؟ يعني السنة أخذ ماء جديد، ومن حيث الإجزاء يجزى ويصح الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. الحافظ بن حجر ما مذهبه؟ الشافعي المذهب. من أجل هذا اختير هذا الحديث، حديث مغيرة بن شعبة، اختاروا على حديث عمرو بن أمية، مع أن حديث عمرو بن أمية في البخاري أصح منه. لماذا اختار الشافعي هذا الحديث في مسألة الإمامة، حديث المغيرة بن شعبة؟ الشافعية ومنهم الحافظ، يعني اللي عندنا يذكرون مسح العمامة يذكرون هذا الحديث، لأن ما يرون المسح على العمامة، يقولون إلا إذا مسح بعض رأسه مع العمامة، إذا مسح بعض رأسه مع العمامة، والحجة يقولون بعض الرأس، وذاك من باب فقط استيعاب الرأس فقط، فعندهم لو لم يمسح مقدمة ما يصح المسح على العمامة عندهم، كما سيأتي إن شاء الله. فالمسح على العمامة وجد فيه الخلاف بين العلماء. فمذهب الشافعية والمالكية والحنفية أنه لا يمسح على العمامة، لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح معها بعض الرأس، لحديث المغيرة الذي قرأناه، يقولون ما يمسح على العمامة إلا إذا مسح معها بعض الرأس. ونقل عن جماعة من التابعين أنهم كانوا يتحرون عدم المسح، يتحرون عدم المسح، يمسحون على الرأس ويخلع ماذا وينقض عمامه. نقل عن عروة بن الزبير والشعبي والنخعي والقاسم بن محمد وغيرهم. حجة هؤلاء قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، قال أمر بالمسح على الرأس والعمامة ليست من الرأس. وقالوا كما أنه في التيمم وامسحوا بوجوهكم أيديكم منه، ما يجوز المسح على الوجه بحائل، ما يجوز أن يلبس حائل على الوجه ويلبس وماذا يمسح فوقه. قالوا كذلك هنا، هذا قياس مخالف للدليل فاسد الاعتبار. ولذلك ذهب جمع من العلماء إلى أنه يستحب المسح، إلى مشروعية المسح، مشروعية المسح على العمامة، وهو مذهب عامة المحدثين، منهم الإمام أحمد والثوري والأوزاعي وأبو ثور وأبو عبيد وإسحاق والطبري وداود وابن المنذر. وقد صح المسح على، وحجتهم حديث المغيرة الذي عندنا، وكذلك حديث عمرو بن أمية الضمري أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على إمامته وخفيه في البخاري، وهو أيضا في مسلم بدون ذكر العمامة، في صحيح مسلم بذكر الخفين، وأيضا بحديث بلال في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، وبحديث ثوبان أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم في سرية فأمر من يمسحوا على التساخين والعصائر. التساخين مراد بها الجوارب والخفاف، والعمائم ماذا؟ والعصائب العمائم. فهذه أدلة ظاهرة في المسح على العمامة، وليس في شيء منها ذكر النافية إلا في حديث المغيرة بن شعبة. فهؤلاء حملوا المسح على وجهين، إما أن يمسح على العمامة فقط كما في هذه الأحاديث، وإما أن يمسح على النافية والعمامة كما في حديث المغيرة. وقد صح المسح على الإمامة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنس بن مالك وأبي أمامة رضي الله عنهم، كما في الأوسط بن المنذر ومصنف بن أبي شيبة. أما الأثر عن أبي بكر الصديق فإن في إسناده، فهو ضعيف في إسناده، عن عنة بن إسحاق. من هو ابن إسحاق هذا؟ محمد بن إسحاق صاحب المغازي، رواه بالعنعنة، وإلا فالرجال كلهم محتج بهم، ولكنه لم يصل في التحديث. ولا شك أن الصحيح هو جواز المسح على العمامة ومشروعية ذلك الأحاديث المذكورة، الأحاديث المذكورة. وأما جواب الشافعية عنها بأنها محمولة على حديث المغيرة ففيه بعد، بل تحمل على وجهين، يحمل على أنه مسح على الإمامة فحسب، ويحمل على أنه مسح على الناصية والإمام، فحصل الأمران. وأما جواب الشافعية ومنهم البيهقي والخطابي وغيرهم فهذا فيه نظر. والآية امسحوا برؤوسكم بينت السنة أنه كما أنه يمسح على الشعر وهو ممكن أن ينفصل بالحلاقة، كذلك بين السنة جواز المسح على العمامة مع أنه مع أن العمامة تنفصل كذلك. قال ابن قدامة والآية لا تنفي ما ذكرناه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مبين لكلام الله مفسر له، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة وأمر بالمسح عليها، وهذا يدل على أن المراد بالآية المسح على الرأس أو حائله. ومما يبين ذلك أن المسح الغالب لا يصيب الرأس، وإنما يمسح على الشعر وهو حائل بين اليد وبينه، فكذلك العمام. بقي بالنسبة عزو القول الأول إلى الجمهور يحتاج إلى نظر، فكثير من فقهاء يعزون الجمهور إذا كان أصحاب المذاهب الثلاثة أكثرهم يقولون بقول قالوه قول الجمهور. فأصحاب المذاهب الثلاثة نعم الأربعة ثلاثتهم الحنفية والمالكية والشافعية لا يرون المسح على العمامة، ولعله من أجل ذلك عزي الجمهور، وإلا فقد قال بالقول الثاني جماعة كثر من الصحابة والتابعين ومن بعده، وهو مذهب أيضا جماعة من أصحاب المذاهب أحمد والثوري أيضا صاحب مذهب لكنه انقرض، الأوزاعي كذلك صاحب مذهب انقرض، أبو ثور وإسحاق كلهم أصحاب مذاهب الظاهرية داود. فالذي يظهر أن هذا أيضا قول للجمهور يعتبر، أو يكون متكافئين، إن لم يكن الجمهور على القول الثاني فيكون متقاربين. الله المستعان. الله أعلم. فماذا عن حديث أنس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فلما وصل إلى العمامة نعم رفع العمامة ومسح مقدمة رأسه، لم يمسح على العمامة، حديث أنس عند أبي داود والبيهقي وغيرهما، ما حاله؟ من يعرفه؟ قال توضأ علي عمامة قطرية فلما بلغ مسح الرأس رفع العمامة ومسح مقدمة رأسه، حتى فيه أنه مسح بعض الرأس، ما حال هذا؟ ما سوى ضعفه؟ نعم، من طريق عبد العزيز عن أبي معقل عن أنس. عبد العزيز ليس هو أنصاري وليس بالقسملي، مجهول، وأبو معقل أيضا مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث عن أنس، مجهول عن مجهول عن أنس، فصار ضعيفا منكرا أيضا منكرا الحديث. نعم، وجاء عند ابن أبي شيبة من مرسل عطاء قال ماذا من طريق من جريج قال حدثني عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح الرأس رفع إمامته ومسح مقدمة رأسه، من مراسيل عطاء بن أبي رباح، وليس هناك ما يصلح للاستشهاد لتقويته، مراسيل عطاء نفسها قد وحاها بعض العلماء، وحديث أنس منكر من طريق مجاهيل. طيب مثلا إذا مسح مقدمة شعر الرأس مع العمام، واضح هذا، فما الحكم في ذلك؟ يجزل حديث المغيرة ابن شعبة، وحتى الذين منعوا من المسح على العمامة كثير منهم أجاز هذه الصورة لحديث المغيرة بن شعبة، حتى الشافعية أجازوا ذلك. لكن هل يجب عليه أن يمسح على الناصية؟ نعم، أوجب همن من منع المسح على الإمام الشافعية والحنفية والمالكية، أجازوا بشرط أن يمسح على الناصية، فعندهم إذا لم يمسح على الناصية فلا يصح المسح. وأما الحنابلة لا يرون الوجوب الناصية، إنما يرون أن هذا مستحب فقط، ولو مسح على بقية الرأس، لو مسح على العمامة فقط أجزاء، وهذا الصحيح. إذا ظهرت الناصية ومسح على العمامة فقط مع أن الناصية ظاهرة من الحكم، مسح على العمامة فقط والناصية ظاهرة مقدمة الرأس، نعم عندك يصح الوضوء؟ نعم يصح، لأن العبرة هنا بالمسح على العمامة. طيب مسح الأذنين مع العمامة، مع مسح العمامة يمسح على الأذنين، هل يمسح عليها؟ نعم هو الآن سنقرأ عليكم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا خلاف في أن الأذنين لا يجب مسحهما، يعني مع مسح العمامة لا يجب مسحهما، لأنه لم ينقل ذلك وليس من الرأس إلا على وجه التبع، يعني لم ينقل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليهما مع العمامة. طيب بقي نفي ابن قدامة الوجوب، لا يجب مسحهما ولم ينفي مشروعية المسح، فيبقى أخذ على ظاهر الأحاديث أنه يمسح عليها، لأن ثبت مسح بين العضوين مع مسح الرأس، ومسح العمامة لم يأتي فيها إثبات ولا نفي، لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مسح معهما على الأذنين، ولم يأتي النفي، ولم يأتي أنه مسح العمامة وترك مسح الأذنين، فنبقى على الأصل وهو مسح الأذنين. وابن قدامة نفى الوجوب، قال لا خلاف في أن الأذنين لا يجب مسحهما، والوجوب لا نقول به، لكن يبقى على أصل المشروعية والله أعلم. نعم. بقي الإقبال والإدبار في المسح الإمامة لم يأتي، الذي جاء فقط مسح بدون إقبال وإدبار. طيب هل اشترط اللبس على طهارة، يلبس الإمامة على طهارة كالخفين؟ ما جاء في ذلك ما يدل على الشرع، بينما في الخفين جاء ما يدل على ذلك كما سيأتي معنا، فيبقى هنا الأخذ بظاهر الأدلة، مسعى الإمامة ولم يأتي في أي حديث الاشتراط بأن يكون لبسا على طهارة، بقي القياس على الخفين، يعني هذه أمور تعبدية محضة لا يعقل فيها العلة حتى يقال يقاس عليها. وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح الأذنين، مسح رأسه، قد يطلق مسح رأسه والمقصود أمامه، لكن هذا خلاف الظاهر. لكن بقي معنا هذان عضوان يمسحان في الوضوء، فيحتاج إلى دليل صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم تركهما عند المسح على الإمام، ففي بعض الأحاديث أنه مسح برأسه ولم يذكر مسح الإمام، مع ذلك حملناها على الأدلة الأخرى في بعض الأحاديث كحديث عثمان في الصحيحين وحديث عبد الله بن زيد ذكر فيها المسح على الرأس ولم يذكر المسح على الإمام، ومع ذلك قلنا يمسح عليها لأنه قد جاء في أدلة أخرى، في أدلة أخرى كذلك لما لم يذكر في المسح على الإمام نبقى على الأصل هو المشروعية، وإنما ينفى الوجوب. طاهر بن قدامة أنه لا يرى المسح من أصله، لأنه قال لأنه لم ينقل ذلك، إشارة إلى أبي قدامة يرى أنه لا يمسح من أصل، من الأصل أنه لا يمسح. طيب بقي اللبس على طهارة، نعم الراجح عدم الاشتراط، وقد اشترط ذلك أبو ثور نقله عن الشوكاني في نيل الأوطار، واشترط ذلك أيضا الظاهرية إلا ابن حزم. نعم ولم يشترط ذلك الباقون، وهذا قول الظاهري أيضا، معناه أن الظاهري أيضا لا يشترطون. إذن تفرد أبو ثور بهذا الشرط، تفرد أبو ثور بشرط الطهارة. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى: القياس باطل، وليس هناك إلا جامعة بين حكم المسح على العمامة والخمار والمسح على الخفين، وإنما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللباس على الطهارة على الخفين، ولم ينص ذلك في العمامة والخمار. قال الله تعالى: تبين للناس ما نزل إليهم وما كان ربك نسيا. فلو وجب هذا في العمامة والخمار لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين ذلك في الخفين. وهل لها وقت يمسح عليها اليوم ليلة وثلاث أيام كذلك لأن يأتي فيها التوقيت؟ قاس أبو ثور ذلك على الخفين بالتوقيت وخالفه الجمهور. قال الشوكاني في النهي: وكذلك اختلفوا في التوقيت، فقال أبو ثور أيضا إن وقته كوقت المسح على الخفين، وروي مثل ذلك عن عمر، والباقون لم يوقتوا ذلك بوقت. قلت: أما أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ابن حزم في المحلى إنه ثابت عنه أنه يقول بالتوقيت. لم نقف نحن على سنده، ابن حزم يقول بثبوته يحتاج إلى نظر. وقد وافق أبا ثور على ذلك جماعة من الحنابلة كما في المغني. والصحيح عدم التوقيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة ولم يوقف ذلك بحد كالمسح على الخفين، وترجيح ابن حزم رحمه الله في المحلى ثم الشيخ العثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاوى. بالنسبة لبعض الأوقات ما نعزو للشيخ مقبل رحمه الله لأننا لسنا متأكدين، لم نسمعها ولم نجدها في كتبه، فالعزل للكتب أحسن من أجل لا يتغير قول القائل، قول العالم يتغير. الشيخ يحيى رحمه الله نقلنا عنه في الملازم المخطوطة أقوال كثيرة، ثم أصبح ربما في بعض المسائل يفتي بغير ذلك، فحذفناها في هذا الموضع. أبقينا ما كانت من ترجيحاته بالتيمم، أحكام الجمعة، ضياء السالكين، بعض المسائل كنا نسأله في أثناء التدريس السابق ثم سمعناه بعد أيام يفتي بخلاف ما كان يذكر، فلعله أن يتغير اجتهاده فيها. لأجل ذلك أبقينا ما كنا متأكدين من الترجيحات أو ما كان في كتب يعزى إليها. الله المستعان. هل يشترط في العمامة أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة؟ ما معنى المحنكة؟ العمامة المحنكة كيف مربوطة؟ كل العمامة مربوطة، وضح وضح ذلك. نعم طيب الأخ فسرها بالفعل يعني يعيدان تحت الحنك على الحنك الأسفل، بمعنى يعيد يلفها من تحت حنكه على أعلى. قد كان من العرب من يفعل ذلك. ذات الذؤابة ما لا خلفها ذؤابة، أصل الذؤابة الشعر المجتمع، سميت ذؤابة العمامة لأنها تجتمع في موضع من الخلف. هل اشترط أن تكون محنكة أو لها ذؤابة؟ نعم اشترط ذلك بجماعة من الحنابلة كما في المغني. فما هو مذهب الشافعية والمالكية؟ هل يشترط أو لا؟ عندك يا سمي الشافعية والمالكية هل يشترطون؟ نعم لا يرون المسح من أصله. ما لكم انتهينا في المسألة السابقة، ما يرون المسح من أصله، لذلك ما نقلنا هنا أقوالهم الشافعية والمالكية والحنفية أنهم لا يرون المسح من أصله. وحديث المغيرة قالوا إنما هو بسبب أنه مسح على الرأس فقط، وإلا فلا يوافقون على المسح على الإمام، قالوا لأنه ليس مسحا على الرأس. إذن هذه مسألة في حق من قال بالمسح على الإمام، وهم عندنا من أصحاب المذاهب المشهورة الحنابلة. فالحنابلة جماعة منهم اشترطوا ذلك وبعضهم لم يشترط، والصحيح عدم الاشتراط لعدم وجود دليل يدل على الاشتراط. والأحاديث عامة تشمل كل عمامة، بل حديث ثوبان أمره من يمسحه على العصائب يشمل أيضا ما عصب على الرأس. نعم، ولو على هيئة ولو ليس على هيئة العمامة المشهورة، عصب عصبا مثلا للتدفئة فيجوز. لكن هو ماذا، الحديث محمول عند العلماء على العمامة، لكن اللفظ عام ماذا عصب الرأس بما يشبه العمامة فيجوز له المسح. وهو ترجيح ابن حزم. ماذا رجح ابن حزم؟ أنه لا يشترط أن تكون محنكة ولا ذات ذهب. وهو ترجيح ابن حزم، ونعم هذا ترجيح ابن حزم كما في المحلى، وشيخ الإسلام كما في الاختيار الفقهية، ثم العلامة العثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع. فإذا نزع الإمام ينتقض الوضوء، مسح عليها ثم نزعها، نعم ثبتت الطهارة، فالنقض يحتاج إلى دليل كما في حلق الشعر تقصير، لو مسح على رأسه ثم ذهب حلق رأسه هل ينتقض الوضوء؟ لا ينتقض، ثبت بدليل شرعي فنقضه يحتاج إلى دليل. ذهب الإمام أحمد إلى أنه ينتقض الوضوء كما في المغني، وذهب ابن حزم إلى أنه لا ينتقضه الصحيح، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات الفقهية. وقال ابن حزم هو قول طائفة من السلف، ورجح ذلك العلامة الوادعي والعلامة العثيمين رحمة الله عليهم، أن إثبات النقض يحتاج إلى دليل. طيب المسح على الخمار، أولا الخمار يطلق على الإمامة ويطلق أيضا على ما يوضع على الرأس بدون عصب، بدون عصابة، بدون أن يعصب على الرأس، يوضع وضعا كما يفعله بعض الأخوان، يعني بدون أن يشد العمامة، بدون شد. نعم كثير من الأخوة لا تشيرون على أحد. نعم هل يمسح عليه؟ نعم جاء في حديث، جاء حديث في الخمار، حديث بلال في صحيح مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين والخمار، استدل به بعضهم على أنه يمسح عليه حتى وإن لم يكن مشدودا وإن لم يكن معصوبا على الرأس. وذهب إلى ذلك ابن حزم وابو ثور وعامة العلماء على أنه لا يمسح عليه. أما القائلون بعدم جواز المسح على العمامة فمن باب أولى هنا، كالمالكية والشافعية والحنفية، وكذلك الحنابلة وافقوا في هذه المسألة، الحنابلة وافقوا على عدم المسح كذلك، قالوا لأنه ليس مشدودا، ولأن المقصود بحديث بلال الخمار مقصود به العمامة كبقية الأحاديث، لأن العمامة يطلق عليها خمار لأنها تخمر الرأس أي تغطيه، فيطلق على العمامة خمار بسبب أنها تغطي الرأس. ولذلك النووي في شرح الحديث في مسلم يقول المراد بالخمار العمامة لأنها تخمر الرأس أي تغطيه، وابن الأثير في النهاية يقول الخمار أراد به العمامة لأن الرجل يغطي بها رأسه كما أن المرأة تغطيه بخمارها. فالخمار في لغة العرب يطلق على العمام. وحديث بلال جاء في سنن البيهقي من نفس الوجه، أخرجه من نفس طريق مسلم بلفظ مسح على الخفين والعمام. البيهقي نفسه أخرج حديث بلال من نفس إسناد مسلم بطريق مسلم بلفظ مسح على الخفين والعمام، دل على أن الرواة أنفسهم كانوا يروونه باللفظين، دل على أنهم أراد على أنه أريد بالعمامة بالخمار العمامة، أريد بالخمار العمامة. فالذي يظهر أنه لا يمسح عليه ما لأنه لم يأتي فيه نص صريح. حديث بلال مراد به العمامة والله أعلم. يعني أيضا معلم، نعم أحسنت، يعني هذا يزيدنا أيضا الأخ يفيد أن الدار قطني قد رجح وقف حديث بلال، نعم وعلا بالوقف. على كل حتى وإن ثبت مرفوعا فقد ماذا؟ فقد بين برواية البيهقي بأنها العمامة، وعلى هذا فيتوقف في المسعى الحمار والله مستعان. بلال مسعار خمال، وأيضا يعني ماذا، حتى السلف ربما أطلق بعضهم على الإمام خمار يقولون ومسح على خماره معنى العمامة، ولذلك تجد ابن أبي شيبة يبوب مسح على العمامة ويذكر بعض الأثر فيها لفظ الخمار معنى بوب بالعمامة، فالمحدثون أيضا فهموا أن المراد بذلك العمامة. المسعى على القلنسوة، ما هي القلنسوة؟ نعم نعم، ما يغطى على الرأس، نعم من صوف أو غيره، يسمى الطاقية والكوفية ما أشبه ذلك. هل يمسى عليها؟ كذلك ما جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن حزم يرى المسعى عليه على ما جاء في يعني على ما جاء أنه خمار يغطي الرأس، قال كل ما يغطي الرأس ولو غطي بحديد يمسح عليه. حق الحرب يعني كخوذة الحرب. نعم المغفر والخوذة. قال ابن منذر رحمه الله في الأوسط، وكان الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومالك والشافعي والنعمان وإسحاق وكل من نحفظ عنه من أهل العلم لا يرون ذلك. ونقل ابن المنذر عن أنس أنه مسح على قلنسوته ولكن في إسناده ضعف، ولكن قد صح عن أبي موسى الأشعري، نعم صح عن أبي موسى أنه مسح على القلنسوة، وقال به الثوري وابن حزم في المحلى وشيخ الإسلام في الاختيارات، واختار على القول الخلال كما في المغني، يعني تتابعوا في هذا بسبب أثر أبي موسى. طيب الأحوط عدم المسعى عليه كما جاء فيه، نعم لأنه لم يأتي في حديث صحيح. قد يكون أبو موسى قد يكون شد القلنسوة، فإذا شدت أشبهت العمامة ويشملها حديث العصا، كان أمر بالمسعى على العصا والتساخي. وأما بدون شد ففي المسألة في النفس شيء من ذلك، نعم لا بحصنا. هذا ربط العمامة، عصب العمامة على القلنسوة أو على الطاقية فيمسح، صارت عمامة يمسح. النصوص جاءت في العمائم فيأخذ لها، وهناك فرق بين القلنسوة والعمامة، لأن القلنسوة ليست مشدودة على الرأس كالعمامة والله أعلم. ذكرنا يعني تقصيد المسعى الإمامة هل يشترطون التعميم؟ لم يشترطوا التعميم، المسعى الإمامة ما اشترطوا فيه التعميم كالمسعى الرأس، فعندهم مسحا لو مسح عليها أجزاء ولم يشترطوا في ذلك التعميم. طيب مسح المرأة على الخمار، لأن المرأة خمارها مشدود على رأسها، هل يمسح عليه وربما محنك أيضا تحت الحنك، أصبح يعني شبيه بالعمام بسبب أنه مشدود على الرأس وأيضا معصوب عليه يشمل حديث ثوبان أمر بالمسح على التساخين والعصائف، فالذي يظهر أنه لها أن تمسح، وهو قول أحمد في رواية وابن حزم، وقال به حسن، وثبت عن أم سلمة أنها مسحت على خمارها كما في مصنف بن أبي شيبة والأوسط لابن المنذر من طريق الحسن عن أمه عن أم سلمة. من هي أم الحسن؟ برة أو خيرة، خيرة تصبح للتحسين، روى عنها الجماعة من الرواة، ونعم وخرج لها مسلم أظن أو البخاري. أما الجمهور فيرون عدم المسح على الخمار، وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد في رواية وغيره. أما أصبح يعني سهلا عليك أن تعرف مذاهب العلماء في هذا المسائل، لأنك تعلم أن الشافعية والمالكية والحنفية لا يرون المسح من أصله، فجميع هذه المسائل يرون ماذا؟ عدم المسح، لا في العمامة ولا في الخمار ولا في حق المرأة، فهذا يسهل عليك فهم مذاهب العلماء في ذلك. هذا هو مما ينصح به أن الإنسان لا يشغل نفسه بمذاهب العلماء في حفظهم، قال فلان وفلان وفلان يشق عليه، لكن تتنبه للأدلة والراجح وأقوال الصحابة، وكذلك إن استطعت أيضا قول الجمهور طيب قال بهذا الجمهور، لأنك تنسى مهما حاولت ستنسى ويشق عليك أيضا، لكن ركز على الراجح مع الدليل وأيضا قوار الصحابة كذلك، إذا استطعت، إذا كانوا قليل تستطيع أن تحفظهم. والله المستعان. قال الشيخ العثيمين رحمه الله على كل، إذا كان هناك مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأولى أن لا تمسح، ولم ترد نصوص صحيحة في هذا الباب. نعم، لا بس إذا احتاطت لنفسها ومسحت على الرأس مباشرة فأحسن، ولكن إذا شق عليها لها أن تمسح. بقي إذا ماذا؟ إذا كان عليه الحنة تمسح على الحنة أو كيف؟ لها أن تمسح على الحنة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه في الإحرام، تلبيد يكون بوضع شيء يلصق الشعر، إما يلبدون بعسل أو بصمغ أو ما أشبه ذلك. نعم، فهذا أيضا إذا حنت المرأة رأسها وأرادت أن تتوضأ لها أن تمسح على الشعر من فوق الحنة، فهو نعم شبيه بالتلبيد وأيضا شبيه بالعمامة. والله المستعان. قال العلامة العثيمين رحمه الله، نعم، فإذا قال العلامة العثيمين رحمه الله ولو كان الرأس ملبدا بحناء أو سمع أو عسل أو نحو ذلك فيجوز المسح، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحرامه ملبدا رأسه، فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له، وهذا يدل على أن طهارة الرأس فيها شيء من التساهل. وعلى هذا لو لبدت المرأة رأسها بحناء جاز لها المسح عليه، ولا حاجة إلى أن تنقض رأسها وتحط هذا الحناء. لا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.